السمع قال القاعدة التاسعة والثلاثون لا يجوز تقديم العبادات والكفارات على سبب الوجوب ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. هذا القاعدة يقول حاصلها ينبني على حكم وهو أو مسألة وهي أن الأصل براءة الذمم من الواجبات الشرعية والواجبات لا تتعلق بذمم المكلفين إلا بتوفر أسباب لها. فالأحكام الشرعية لا يثبت وجوبها في حق المكلفين إلا بأسباب جعلها الشرع أسبابا لوجودها فالعبادة أو الكفارة فعلها قبل وجود سبب وجودها، معنى ذلك أن فعلها في غير زمنها في غير محلها، حيث أن الوجود قبل وجود السبب منتفع عن المكلف. فمثلا الذي يصلي الظهر قبل يعني ما يقام في الضحى قبل زوال الشمس فقد أداها في غير وقتها الذي نصبه الشارع سببا لوجوبها، أو من صام رمضان في شعبان أو في رجب أو نحوه، ففي هذه الحالة قدم صيام أو قدم العبادة قبل وجود سبب وجوبها. وقبل وجود سبب الوجوب معنى ذلك أن الإنسان يمتثل ما ليس بواجب في حقه، فلهذا لا يجوز تقديم العبادة قبل سبب وجودها، ومن أداها قبل سبب الوجود لم تكن جزئة عنه. فالذي يصوم رمضان في رجب هل هذا يجزئ عن صيام رمضان؟ الجواب لا. وهكذا الذي يصلي الظهر في الضحى أو قبل دخول وقته أو يحج في غير أيام الحج وشهوره، هذا كله من باب فعل العبادة قبل سبب وجودها فلا تكون جزئة عنه في سقوط الواجب. وهكذا الكفارة، رجل لم يظاهر أو لم يحرم ثم كفر كفارة الظهار باعتبار أن هذا عن كفارة أو أن هذا كفارة أن هذا كفارة عما سيتعلق بذمته من كفارة الظهار وهو لم يظاهر إيش بعد، فهل هذا يكون مجال عنه؟ الجواب لا، لأنه فعل بالعبادة قبل وجود سببها، وفعلها قبل وجود السبب فعل لها في غير زمنها وفي غير محلها، والمكلف يؤدي ما ليس واجبا عنه فهو يؤدي غير الواجب بل يكون مجزئا عن الواجب. قال ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجود وتحققه. ومعنى هذا الشرط يا اخواننا القاعدة بيان أن السبب الموجب لتعلق الحكم بذمة المكلف أو بالمكلف، السبب الذي يوجب قبول العبادة أو الحكم بحق المكلف قد لا يعني ما يا إخوان بوجود السبب لا يتحتم على المكلف فعل العبادة أو بذل ما وجب عليه أو ما يا إخوان ما ثبت في حقه بوجود سببه، ما ثبت أو تعلق به بوجود سببه. فالعبادة قد يوجد سببها لكن وجوبها وجوبا حتميا ولازما في حق المكلف متوقف على شرط، نصبه الشارع شرطا للوجوب واللزوم ولتحتم المبادرة، لكن الحكم الشرعي ثابت. الحكم الشرعي ثابت في حق المكلف بوجود سببه. مثاله رجل حلف لا يكلم فلان، أرى يا أخوان الكفارة سببها اليمين، فكفارة اليمين لا تثبت بغير يمين، لكن وجوب فعل الكفارة متوقف على شرط، وهما يا أخوان هو الحل، ومعنى ذلك مخالفة مقتضى اليمين. والله لا أكلم فلانا، هذا سبب لوجود سبب لثبوت حكم الكفارة في حق المكلف، لكن وجوب التكفير متوقف على مخالفة مقتضى اليمين. فالآن الكفارة لا تجزئ ولا تثبت قبل وجود سببها وهو الحلف. طيب، فإذا حلف ولكن لم يحلف بعده، فهل له أن يكفر؟ فهل له أن يقبل الكفارة حتى يخالف مقتضى اليمين؟ الجواب: ويجوز تقديمها أي العبادة أو الكفارة بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. طيب، والكفارة هنا يكون في مثل هذه الحالة تسمى إيش؟ تسمى تحلة اليمين، لأن المكلف يعني يتحلل من مقتضى اليمين ومقتضى حلفه بالتكفير قبل الحلف. أما بعد المخالفة فالكفارة أو ما يجب في حقه يسمى كفارة، لأنه يكفر عن مخالفة ما التزم من اليمين، بخلاف فعل الكفارة قبل مخالفة اليمين ومقتضاها، فهذا يسمى ما يكون تحلة يمين، يسمى تحلة يمين. فالشاهد يا إخوان أنه جاز فعل الكفارة بعد سبب وجودها وهو الحلف، وقبل الشرط وهو الحل بمخالفة مقتضى اليمين، لأن فعل العبادة أو فعل الكفارة أو فعل الشيء بعد وجود سببه وقبل وجود شرطه المحتم له جائز. ولهذا يا إخوان الآن الصبي سبب العبادة من أسباب صحة العبادة ما يا إخوان؟ التمييز، هكذا التمييز من أسباب صحة العبادة واعتبارها، لكن وجوبها متوقف على البلوغ. فالآن الصبي الذي صحت من العبادة وجود سبب الصحة هو التمييز، وقبل وجود شرط الوجود، هل يجوز في حقه أن يفعل هذه العبادة؟ الجواب إيش؟ الجواب نعم، لكن يفعلها على وجه الاستحباب، هكذا أيضا يا إخوان ما يتعلم يعني مما انبنى على هذا الأصل وهو فعل الشيء بعد سببه وقبل وجود شرطه، تقديم كفارة يعني ما يا إخوان زكاة الفطر في رمضان بعد دخول رمضان وقبل انقضاء رمضان. الذين قالوا بجواز إخراج الكفارة قبل انقضاء شهر رمضان قالوا لأن الكفارة سببها الصيام، ودخول يوم من شهر رمضان هذا يتحتم معه وجود إيش؟ سبب زكاة الفطر. فعلى هذا يجوز أداؤها ولو قبل انقضاء رمضان، إنما وجوبها يتوقف على شرط إيش؟ انقضاء شهر رمضان، كما ذكر هذا القرافي في كتاب الفروض. طيب، قال رحمه الله: وذلك لأن الله تعالى جعل العبادات أوقاتا تجب بوجودها وتتكرر بتكررها، كأوقات الصلوات الخمس وشهر رمضان وأوقات الحج، فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصل. والمقصود بدخول وقتها السبب المقتضي لوجوب العبادة. قال: ومن نذر صلاة أو صياما أو حجا نذر تبرر وعلقه على وجود شيء جاز تقديم ذلك المنذور بعد عقد النذر وقبل وجود المعلق. يعني قال: إن شاء الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، ثم أعتق الرقبة قبل إيش؟ قبل ماذا يقول؟ قبل أن يشفى المريض ثم شفي، فهل هذا يكون مجزئا عن نذره؟ الجواب إيش؟ نعم، لأنه فعل للعبادة بعد وجود سببها وقبل وجود شرطها. وكذلك الكفارات، لو كفر كفارة يمين أو ظهار أو غيره قبل أن يحلف ويظاهر بنية أن الكفارة لعقده المستقبل لم تجز هذه الكفارة، ولو حلف ثم كفر بعد الحلف وقبل الحلف جاز ذلك وكانت الكفارة تحلة ليمينه. ولهذا يا إخوان الله سبحانه وتعالى بما يتعلق بكفارة الظهار يعني ما يقول أيد التكفير بما يقول بقبل المماسة، فتحرير رقبة من قبل أي تماسة. والعلم يقول أن هذا من باب فعل الشيء بعد وجود سببه وقبل الحلم، أما بعد الحلم فهو أن يجامع وأن يفي ثم يكفر، لكن في مثل هذه الصورة الواجب التكفير قبل البيئة وقبل الرجوع. هل يا اخوان القاعدة هذا حاصلها؟ حاصلها أن العبادات والأحكام تثبت بأمرين. أولا السبب الموجب لثبوت الحكم الأصلي في حق المكلف، ما كان من هذا القبيل لا يجوز فعل الشيء عبادة كان أو كفارة أو نحو ذلك قبل وجود سببه الذي يقتضي تعلقه في حق المكلف. فإن ثبت السبب وجد لكن توقف وجوبه الحتمي اللازم على شرط فيجوز فعله قبل إيش؟ وجود إيش؟ شرط، لأن السبب كافٍ. إن بعد وجود السبب الشيء يفعل في وقته الذي حدده الشرع وقتا له. قال القاعدة الأربعون يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه. وهذا القدر يا أخوان دليل قوله سبحانه قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا يدل على أن المأمور إذا قدر عليه المكلف كله كان هذا إيش؟ والواجب. وإذا قدر على بعضه دون بعضه واضح، فالواجب ما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. وهذا يؤيد يا إخوان ما هو متقرر من أصول الشريعة بأدلة الشرع أن الأحكام الشرعية متوقفة على الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله عز وجل إيش؟ قد فعلت كما تفعلين. طيب وسيأتي دليل القاعدة. قال إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة. هذا استثناء يظهر متقين. الآن إذا علم أن العبد إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن البعض وجب عليه فعل ما قدر عليه، لكن هل هذا على إطلاق؟ الجواب لا. فقوله إلا وما بعده هذا تقييد يعني ما ذكره من وجود فعل المقدور إذا حصل العجز عن الباقي، يعني كأنه يقول من عجز عن بعض وقدر على بعض وجب عليه فعل ما قدر عليه، لكن هذا ليس على إطلاق، وإنما يختص بما إذا كان المقدور أو بما إذا لم يكن المقدور وسيلة محضة أو لم يكن ما بقي يصح أن يكون عبادة مستقلة وأن يكون بنفسه عبادة كافية. فما يأتي عبارة عن قيد للحكم السابق، فلهذا قال إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة. فهنا لا يجب فعله. إنسان وجبت عليه صلاة الجماعة، طيب هو قادر أن يسير بعض الطريق لكنه عجز عن مواصلة المسير إلى المسجد، مثلا بينه وبين المسجد وادي يسير بالماء ولا يتمكن من مجاوزته. فالآن هو قادر على أن يسير من بيته إلى أن يشرف على إيش؟ على الوادي. طيب في هذه الحالة هو يعتبر عاجزا عن أداء الواجب في محله الذي أمر الله عز وجل به، لكن هو قادر على فعل البعض وهو الوسيلة. واضح وقال يا أخوان الوسيلة، فهل هنا تجب في حق هذه الوسيلة؟ الجواب إيش؟ لا، لأن الوسائل إنما تثبت تبعا إيش؟ لغايتها. فإذا كانت الغاية ساقطة عن المكلف لعدم القدرة فلا تجب ما يا أخوان الوسيلة، لأنها ثبتت تبعا لغيرها، وما ثبت تبعا لغيره يسقط بسقوط إيش؟ الغاية، يسقط بسقوط الغاية. هذا القيد الأول يا أخوان والاحتراز الأول. الأمر الثاني فيما إذا كان المقدور عليه لا يكون عبادة بنفسه، وهذا مؤدى ومقتضى أن المقدور إنما يجب فعله ولو سقط غيره مما حصل عنه العجز أو حصل العجز عنه، إنما يجب فعله إذا كان يصح أن يكون عبادة بنفسه، إذا كان يصح أن يكون عبادة بنفسه. طيب والشرع اعتبره عبادة مستقلة بنفسه. طيب يعني مثلا يا أخوان القيام وعبادة، إذا عجز عنه المكلف سقط عنه وفعل ما قدر عليه من قيود ومن سجود ومن قراءة الأذكار الواجبة ومكان من أركان الصلاة. فالآن هذه الأفعال جميعها العجز عن بعضها لا يجعل ما بقي لا يصح أن يكون عبادة بنفسه. إذن فما كان يجب فعله مما هو مقدور عليه مع سقوط ما بقي مما حصل العجز عنه، إنما يجب إذا كان الباقي يصح أن يكون عبادة بنفسه. أما إذا لم يكن إذا لم يصح أن يكون عبادة بنفسه بمعنى أن الشر جعله العبادة بكامل لا بجزئه، واضح؟ فهنا لا يقال إذا عجز المكلف عن بعض وجب عليه فعل ليش ما قدر عليه. مثال الصيام يا أخوان، إنما اعتبر الشارع الشرع الصيام عبادة بالإمساك من طرف النهار إلى إيش؟ إلى طرف من طلوع الشمس إلى ما إلى غروبه، ولم يجعل الشرع جزء اليوم عبادة إيش معتبرة، عبادة ما يقال معتبرة. فالإمساك في فرض أو نافلة لا يتصور عبادة في الإمساك الجزئي من ما يقال من النهار، إنما يكون العبادة إذا حصل إمساك في كامل اليوم. فإذا قدر المكلف على الإمساك عن بعض اليوم وأجد عن المواصلة، هل يقال يجب بحقه الإمساك الذي قدر عليه؟ الجواب له. لماذا؟ لأن المقدور لم يجعله الشرع عبادة بنفسه، لأن الشرع إنما جعل عبادة بكاملها مرتبطا بعضها ببعض. هذا معنى قوله أو كان بنفسه لا يكون عبادة. قال فلا يجب فعل ذلك البعض. ودليل هذا الأصل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإن كان المستطاع كله فهو الواجب، وإن كان المستطاع البعض فهو إيش؟ الواجب. هذا كله يشمل قوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال لأن ما هنا عام يشمل ما كان مقدورا عليه كله وما كان مقدورا على بعضه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا ربيع الآية متفق عليه. قال فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وبعض الشروط وعجز عن باقيها فيفعل ما يقدر عليه منها ويسقط عنه ما يعجز عنه بعضه إلى بدن، كمن عجز عن قيام يكون القعود بدلا منه، ومن عجز عن قراءة يكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بدلا منه، ومن عجز عن طهارة الماء تكون طهارة التيمم بدلا منه. يعني الذي يحصل العجز عنه سقوطه إما أن يكون إلى بدن وإما إلى غير إيش بدن، يكون إلى بدن إذا أثبت الشرع بدلا عنه، ولا يوجد أخوان إثبات بدل بغير إيش بغير دليل. قال وبعضه إلى غير بدل كمن عجز عن السترة ونحوها، إنسان ما استطاع يستر عورته في الصلاة كيف يفعل؟ يصلي إيش عريان، يصلي عريان. وهكذا يا أخوان من عجز عن صيام رمضان عجزا كليا لأنه مريض مرضا مزمنا أو لا يقدر البتة، عجز عنه عجزا حسيا على طول الصحية صلى الله عليه الصيام، وعلى من يثبت الفدية يقول يصل أمر إيش إلى بدن. قال طيب هذه في شرط قال هو الرابع.